تبحث عن جزر وهمية لما سار بغير دليل أو بوصلة قرآنية. إن شئنا نصلح إنسانا أو للعدل نقيم كيان، فلنتبع سنة هادينا ونحكم فينا القرآن. فلنتبع سنة هادينا ونحكم فينا القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صاحب الفضل العميم والخلق العظيم الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، في الحلقة الماضية تحدثنا عن حقوق الإنسان في الإسلام، والإسلام جاء ليحترم الإنسان ويكرم الإنسان من حيث هو إنسان، منذ يولد وإلى أن يموت، بل قبل أن يولد له حقوق وهو جنين. ولا عجب، فالإسلام يجعل لكل شيء في الوجود حق، حتى الكون المادي له حق، حتى الحيوان الأعجم له حق، فما بالك بالإنسان وأضعف إنسان وهو الطفل. إذن حديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله عن حقوق الأطفال في الإسلام وفي القرآن، والأطفال هم هبة الرحمن. اسمعوا قول الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. ولذلك يعتبر الطفل هبة إلهية ومنحة ربانية لأهله، سواء كان ذكرا أم أنثى. حتى أن الآية القرآنية بدأت بالإناث: يهب لمن يشاء إناثا. وشاع عند المسلمين أخذا من هذه الآية أن خير النساء من بكرت بأنثى، لأن ربنا سبحانه بدأ بالأنثى، على خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية حينما كانوا يستبشرون بولادة الذكر ويتأففون ويأسفون بولادة الأنثى، كما قال الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يتوارى يختفي، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ يريد أن يقبل بالواقع أم أنه يتخلص منه ويدسه في التراب؟ هذا هو الوأد، أن يدفن الطفلة حية وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. هذا سؤال توبيخ لمن وأدها. فجاء الإسلام ليقول للناس أن الأولاد هم هبة الله تعالى. ولذلك الشاعر المسلم يقول وهو يتكلم عن الحابس الذي حبسه عن التطواف في الأرض: لم يفعل لأجل بناته، لولا بنيات كزغب القطا رضدن من بعض إلى بعض، لكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض، وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض. وكرم الإسلام أبا البنات بأجر عظيم، فقد ولد للنبي صلى الله عليه وسلم 4 من البنات رضي الله عنهن. ولما ولد للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بنت، قال: الأنبياء آباء البنات. وقد جاء في البنات أنهن من الأبواب الموصلة إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا، وضم إصبعيه. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان له 3 بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته، يعني من ماله وغناه، كن له حجابا من النار يوم القيامة. إخوة الإيمان، رحلة حقوق الطفل في الإسلام تبدأ من قبل وجوده، تبدأ من البحث عن زوجة صالحة تكون أماً لأبنائها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. تبدأ من البحث عن أم ودود تتودد لزوجها ولأبنائها، ودود ولود كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وبالنسبة للمرأة أيضا عليها أن تختار لأولادها الأب، يعني تفكيرها لا في الزوج فحسب بل في الأب المستقبلي لأبنائها. فالأبوان يكونان بيئة أسرية اجتماعية أساسية لتلقين الطفل. ويدعو الإنسان قبل وجود الطفل بقوله: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، كما كان نبي الله زكريا يدعو بهذا الدعاء. فإذا وجد هذا الطفل ذكرا كان أو أنثى، كان له من الحقوق والواجبات ما يضمن له صلاحه. إن الطفل بين يدي والده أمانة كبيرة، يجب عليه شرعا أن يرعاها حق رعايتها. ولذلك طالب الإسلام الوالد بأن يسهر على ولده فيحسن اختيار أمه ويحسن اختيار اسمه، وينفق عليه منذ ولادته ويدفع أجر إرضاعه، ويجنبه الحاجة والمرض والذلة والضياع، وينشئه على القوة والفتوة والمنعة، ويقوم بتربيته وتعليمه وتقويمه وتوفير أسباب السعادة له. يعلمه القرآن والكتابة والسباحة والرماية، وأن لا يطعمه إلا الحلال. فلقد أشار القرآن الكريم إلى حسن التربية للولد بأنها أكبر عون له على بر الوالدين بعد توفيق الله. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالذي يجعل الابن يقول هذا الدعاء ويستشعر واجبه في برهما، وهو يستحضر شريط حياته وحسن تربيته ورعايته من طرف والديه. أيها الأحباب، موضوع حقوق الأطفال من الموضوعات المطروقة بقوة إعلاميا، لذلك وجب علينا أن نقدم رؤيتنا الإسلامية. مشكلتنا في غيابنا عن الفعل الحضاري وتقصيرنا في إبراز ضرر وجواهر هذا الدين، حتى تظاهر الغرب بأنه إنساني أكثر منا بمواثيقه وتشريعاته واهتماماته بحقوق الإنسان والطفل والمرأة والمجتمع. نعم، يتحدثون عن براءة الطفل الغربي، أما الطفل المسلم فلا حق له لأن اسمه محمد أو اسمها فاطمة أو عائشة. نحن المسلمون أولى الناس برعاية الطفولة، فلا يوجد دين كالإسلام عني بهذا المخلوق الصغير أبلغ العناية وأتمها. حتى وإن كان هذا المخلوق الصغير من غير المسلمين، أوليس رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوذي بالطائف من ثقيف بالحجارة فشج برأسه عدة شجاج وإن قدميه لتدميان، ثم ماذا؟ يأتيه ملك الجبال ويقول له: لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. فماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم الذي سما إلى قمة الإنسانية؟ قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. إنه يرجو الخير لذرية أعدائه ويدعو الله لهم بالهداية وهم في أصلاب آبائهم. لا إله إلا الله، أي قلب كبير كهذا. واسمعوا قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع طفل موهوب من غير المسلمين. هذا الطفل اسمه أبو محذورة. كان هذا الطفل يستهزئ بأذان المسلمين، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الطفل؟ مسح على رأسه فقال: اللهم بارك فيه واهده إلى الإسلام، ثم قال له: قل الله أكبر الله أكبر، حتى أذن أبو محذورة بمكة فصار أحد أربعة هم مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: المؤذن الراتب هو بلال بن رباح، أما ابن أم مكتوم فكان يؤذن في صلاة الفجر، وأما سعد القرظ فكان مؤذنا بقباء، وأما أبو محذورة فكان بمكة. ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤسس دولة بالمدينة وتتسع دائرة اهتماماته، فهذه حروب يخوضها، وهذه وفود يستقبلها، وهذه عهود يوقعها، ثم نجده رغم ذلك يهتم بزيارة الأطفال المرضى من غير المسلمين ويدعوهم إلى الإسلام. ففي صحيح الإمام البخاري عن أنس رضي الله عنه كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض الغلام فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده. ما أسهل أن نعبر عن هذا الموقف بكلمات: الرجل الأول في الدولة يعود غلاما يهوديا خادما، فقعد النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر الطفل إلى أبيه وهو عنده فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فأسلم هذا الغلام، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. وها هي وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، تلك الوصايا الخالدة التي تأمر بالحفاظ على حياة أطفال غير المسلمين وعدم التعرض لهم أثناء الحروب. يقول: لا تغدروا، لا تمثلوا بالجثث، ولا تقتلوا وليدا. وهكذا كان أبو بكر يأمر أمراءه: لا تقتلوا شيخا ولا صبيا ولا امرأة. وأوصى عمر بن الخطاب أمراء الأجناد ألا تضربوا الجزية على النساء ولا على الصبيان. أيها الأحباب، مشكلتنا أن خطابنا الإسلامي المعاصر لم يرتقي إلى العالمية بتقصير منا، فجعلنا نحدث أنفسنا ونقنع بعضنا ونحن جميعا مقتنعون بهذا الدين. لابد من بلورة وصياغة خطاب إسلامي عالمي يبرز عظمة الإسلام وشموليته لكل جوانب الحياة ولكل فئات الناس. إخوة الإيمان، من قرأ كتب الفقه الإسلامي يرى عناية الإنسان بحقوق الطفل في أبواب شتى تعرف بأحكام المولود: باب العقيقة، باب الحضانة، باب الرضاع، باب الختان. ومن عناية الإسلام بالطفولة أنه حرم السفاح وشرع النكاح، نعم حرم الزنا واعتبره فاحشة ومقتا وساء سبيلا، وأوجب فيه العقوبة وشدد فيها وفتح الأبواب على مصراعيها لتقوم الأسرة الصالحة المحضن الطبيعي لرعاية الطفولة، فيتربى الطفل في ظل أبوة راعية وأمومة حانية وأخوة عاطفة وعصبة مانعة ورحم موصولة. والغريب أن تجد الإسلام يهتم حتى بتلك الطفولة التي هي من نوع خاص، الطفولة التي جاءت من غير طريق شرعي، فلم يهملها ووضع لها أحكاما نقرأها في كتب الفقه فيما يعرف بباب اللقيط. جاء رجل إلى عمر، جاءه بطفل التقطه، فقال له عمر: اذهب به، لك ولاؤه وعلينا نفقته، على الدولة وعلى ولي الأمر نفقة هذا الغلام حتى لو جاء من حرام، فإنه لا ذنب له، فمن حقه أن يعيش، ومن حقه أن يرعى، ومن حقه أن يربى تربية صالحة. فإذا ولد المولود فإنه تجرى له إجراءات كثيرة في الشريعة الإسلامية تدل على أن أمرا مهما، على أن أمرا عظيما قد حدث، فيحتفى به غاية الاحتفاء ويكرم غاية التكريم من مبدأ أمره. وإليك أيها الأخ الحبيب الأريب بعضا مما جاءت به الشريعة الغراء. فنبدأ المولود بالتأذين في أذنه، والأذان يكون في الأذن اليمنى، فعن أبي رافع قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة. وبعد أن نؤذن في أذن المولود نقوم بتحنيكه والتحنيك هدي نبوي كريم شرع للمولود عقب ولادته، ومعناه أن نقوم بتليين التمرة حتى تصير مائعة بحيث تبتلع ويفتح فم المولود ثم يدلك حنكه بها بعد ولادته أو قريبا من ذلك، أو بوضع شيء من هذه التمرة على الإصبع وتحريكها يمينا وشمالا في حنك الطفل. ومن الأفضل أن يقوم بهذا من يتصف بالتقوى والصلاح تبركا وتيمنا بصلاح المولود وتقواه، ويدعى له بالبركة كما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي وكان أكبر ولد أبي موسى. إذن بعد أن نؤذن للمولود وبعد أن نحنكه فلا بد أن نتحدث عن رضاعته من ثدي أمه، وهي حق من الحقوق الشرعية للطفل، وهو ملقى على عاتق الأم وواجب عليها، لقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وللرضاعة من ثدي الأم فوائد كثيرة جسمية ونفسية على المولود، فالطفل لا يرضع لبنا فقط بل حنانا وحنوا وعاطفة. ولكي تنال الأم حقها كاملا بحسن الصحبة كما ورد في الحديث عن رسول الله وقد سئل: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك. فتكون الأم قد حملت وولدت وأرضعت، فلما ترضع حولين كاملين تنال حق الصحبة كاملة. ثم نقوم بتسمية المولود، والأسماء كثيرة، لكن المطلوب ذلك الاسم الذي تتعبد الله عز وجل به وتتقرب إلى المولى عز وجل به، وهو من حق الأب في حال الاختلاف فيسميه أبوه، وقد ورد تسميته في اليوم الأول أو السابع ويجوز قبل ذلك. ففي الحديث: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. يسمى المولود بأحب الأسماء إلى الله: عبد الله، عبد الرحمن، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. ويتجنب في الأسماء ما كان قبيحا محرما فإن ذلك مرفوض شرعا، ولإشعار الطفل بالمسؤولية وبأنه كبير وتزداد ثقته بنفسه شرعت أيضا تكنيته فيلقب بأبي فلان وهو صغير، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير، كما أنها تبعده عن الألقاب السيئة. ثم نقوم بحلق رأس المولود، وهو من الآداب المشروعة للوليد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. وإماطة الأذى هي حلق الرأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لفاطمة رضي الله عنها عندما ولدت الحسن قال لها: احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين. واختلف هل الحلق للذكر دون الأنثى أم لهما معا على قولين، والصواب أن الحلق يشمل الذكر والأنثى، لما روى الإمام مالك في الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: وزنت فاطمة رضي الله عنها شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزينة ذلك فضة. ومما يشرع للمولود احتفاء به العقيقة، فالعقيقة سنة مؤكدة، وهي إعلان للفرحة بالمولود ذكرا أو أنثى. ولهذا أحب الإمام أحمد أن يستق رضا للعقيقة، الإنسان الذي لا يملك ثمنها يجوز أن يقترض ثمنها، ويقول: إنه أحيا سنة وأرجو أن يخلف الله عليه. وهي عن الذكر شاتان وعن الأنثى شات واحدة، وأيضا تجزئ إن كانت على الذكر شات وعلى الأنثى شات. فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغلام شاتان مكافئتان أي متعادلتان، وعن الجارية شات. وتذبح العقيقة في اليوم السابع من ولادة المولود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح يوم سابعه ويسمى. قال الإمام ابن القيم: إن التقيد بذلك استحباب، وإلا فلو ذبح عنه في غير ذلك أجزأت. يستحب أن يذبح عنه في اليوم السابع، فإن فعل في غير اليوم السابع أجزأ ذلك ولله الحمد. وله أن يأكل ويتصدق ويهدي للجيران وللأحباب والأقارب من العقيقة. ثم نأتي إلى الختان، وقد ورد فيه أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس، فذكر من سنن الفطرة الختان. والأفضل في حق الولي أن يقوم بعملية الختان في الأيام الأولى من الولادة. ووقت الاستحباب هو اليوم السابع، لكن يجوز قبله وبعده إلى البلوغ. فإذا قرب وقت البلوغ دخل وقت الوجوب. وللختان حكم دينية عظيمة وفوائد صحية، فهو رأس الفطرة وشعار الإسلام، وهو الذي يميز المسلم عن غيره من أتباع الديانات والملل الأخرى، وهو يجلب النظافة ويقي صاحبه الأمراض بإذن الله. ومما يجب على الوالد تجاه مولوده النفقة، فقد جاءت الشريعة الإسلامية تأمر وتوجب للمولود على الوالد النفقة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار على عياله، ينفق على المولود حتى يبلغ، وينفق على البنت حتى الزواج. وأيضا يجب أن نعامل هذا المولود باللطف، بالمعانقة والملاعبة والمداعبة، فهذه من الحقوق المعنوية التي أوجبها الإسلام للأطفال، العناق والتقبيل والملاعبة. فكذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أحفاده، مع الحسن والحسين. فلما دخل عليه الأقرع بن حابس التميمي ووجد النبي صلى الله عليه وسلم يلعب مع أحفاده، قال: هذا الرجل إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. وفيه أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تقبلون الصبيان؟ نحن لا نقبلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أملك لك وقد نزع الله من قلبك الرحمة. كما أيها الأحباب لا يجوز الدعاء على الولد ولا لعنه ولا سبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم، وإذا استجنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم. يذكرنا ببعض الأحكام الشرعية، فيحرم سب ولعن الولد، وكذلك يأمر بأن نحبسه عن الخروج بعد صلاة المغرب. ومما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه أن نقوم بتعويذ الأبناء، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما ويقول: إن أباكما كان يعوذ بهذه الكلمات إسماعيل وإسحاق، فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أيها الآباء، إن تربية الأولاد أمانة ومسؤولية، وأنتم بين أمرين: إما أن تكون العاقبة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وإما أن يقال لكم: لقد عققته قبل أن يعقك. لما جاء رجل يشكو ولده لعمر فقال الابن: إن أبي لم يحسن اسمي ولم يختر أمي ولم يعلمني القرآن. فقال عمر للأب: لقد عققته قبل أن يعقك. نسأل الله أن تكون لنا الأولى، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. في الحلقة القادمة إن شاء الله سنرافق هذا الطفل إلى مرحلة الشباب. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.